بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مجددا في هذه الأكاديمية المباركة. درسنا في عمدة الفقه مع فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسرنا أن يكون معنا مبينا لهذا المتن وما فيه من الأحكام. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته، فأهلا وسهلا بكم يا شيخ.
حياكم الله. حيا الله الأخوة المشاهدين.
أيها الأخوة المشاهدون، لاتصالاتكم ومشاركاتكم تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة. نتمنى منكم المواصلة والاتصال، ولكن نتمنى أن يكون ذلك بعد مضي نصف الوقت من هذه الحلقة، أي بعد نصف ساعة بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى لا نقطع عبارة المؤلف والشرح في ذلك. نتمنى للجميع التوفيق. نعود إلى شيخنا، فأهلا وسهلا بكم يا شيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
نبدأ يا شيخ بأسئلة المراجعة.
طيب،
رايحين. نعم، هما سؤالان.
طيب،
إذا عضل الولي ابنته عن النكاح فما الحكم؟
نعم.
وإذا عقد رجل على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها، فهل له أن يتزوج بابنتها؟
نعم.
بالنسبة لرياحين من مصر تقول: العضل، في الإجابة السؤال الأول، العضل نهى الله عنه في قوله تعالى في سورة البقرة: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض الآية.
بعض ما تتمون.
نعم. الآية، وهو محرم عند العلماء، إذا تكرر فإنه يفسق صاحبه، أي أن ذلك من كبائر الذنوب، ذلك لأنه جناية على المرأة وتسقط ولايته إلى من يليه من الولاية.
نعم، الإجابة الصحيحة وإجابة نموذجية. نشكر الأخت على هذه الإجابة. نعم.
الأخت أسماء أجابت على السؤال الأول، ونعيدها. الأخت أسماء من الإمارات، جزاها الله خيرا. الأخت نجاح من الولايات المتحدة الأمريكية تقول: إذا عقد الرجل على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها، جاز له أن يتزوج بابنتها لأن الربيبة لا تحرم أو لا تحرم حتى يدخل بأمها، ولذلك قال الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم.
نعم.
بتزويجهن. هذه إجابة ثانية يا شيخ.
ربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم.
نعم. الإجابة طويلة،
إجابة صحيحة، ونشكر الأخت على هذه الإجابة.
النجاح من الولايات المتحدة كذلك أجاب، جزاه الله خيرا. أم عبد الرحمن عماد من مصر، جزاه الله خيرا. رياحين أجابت قبل قليل، ونبيل إبراهيم السيد حجازي، ومنى من السعودية، طلحة من السعودية، خلود من السعودية، فوزية من الكويت، ومريم من السعودية، وأم معاذ من السعودية، وجميلة من العراق، وأم معاذ من السعودية عادة مرة أخرى، وغزلان من المغرب كذلك، مفتاح الصفحة، جميلة من العراق، والتوجيه من المدينة السعودية، فاطمة، سعد محمد حسن من كندا، ومنصور المرواني من السعودية، وهالة وغزلان من المغرب. هؤلاء ما أجابوا لدينا يا شيخ. شموخ كذلك، أبو حفص بن كثير من مصر. هذه الإجابات لدينا.
نشكر الأخوة والأخوات جميعا على تفاعلهم وعلى إجاباتهم عن الأسئلة، أسئلة الدرس السابق.
على نبدأ يا شيخ في باب المحرمات في النكاح أيها الأخوة المشاهدون، سنبدأ فيه بهذا الدرس إن شاء الله.
طيب، نقرأ عبارة المؤلف شيخ طارق.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المحرمات في النكاح. وهن الأمهات والبنات والأخوات وبنات الإخوة وبنات الأخوات والعمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء والربائب المدخول بأمهاتهن، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء وأمهاتهن محرمات إلا البنات والربائب وحلائل الآباء والأبناء. ومن وطئ امرأة حلالا أو حراما حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمهاتها وبناتها.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله في بيان محرمات في النكاح. وقد بين الله عز وجل بين معظم هؤلاء المحرمات في آية النساء بقوله سبحانه: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فذكر الله عز وجل المحرمات من النسب أولا، فذكر سبعا من النسب، محرمات من النسب سبعا، وسوف نقسم المحرمات محرمات إلى أبد ومحرمات إلى أمد. فهذا الفصل الذي نشرحه هو المحرمات إلى أبد، والفصل التالي الذي سوف نشرحه أيضا إن شاء الله في هذا الدرس المحرمات إلى أمد، يعني إلى أمد يعني زمن مؤقت. حديثنا الآن عن المحرمات إلى أبد، ويمكن تقسيم المحرمات إلى أبد إلى ثلاثة أقسام: المحرمات بالنسب، والمحرمات بالرضاع، والمحرمات بالمصاهرة. نبدأ بالقسم الأول، المحرمات بالنسب، وهن سبع ذكرها الله عز وجل، ذكرهن الله سبحانه في سورة النساء في آية النساء التي قرأتها قبل قليل: حرمت عليكم أمهاتكم. أول هؤلاء المحرمات الأمهات، والأم المحرمة هي كل من انتسبت إليها بولادة، فتشمل ذلك يشمل ذلك الأم من الصلب، يعني أمك التي ولدتك، أمك التي ولدتك، ويشمل ذلك الجدة والجدات عموما من جهة الأب ومن جهة الأم. فأم أبيك محرمة عليك، وأم أمك محرمة عليك، وأم أبي أبيك، أم أم أمك، كل جدة لك، كل من انتسبت إليها بولادة فهو تعتبر أما. فإذا قوله حرمت عليكم أمهاتكم يشمل كل من انتسبت إليها بولادة، سواء كانت الأم التي ولدتك أو كانت أمهاتها أو أمهات أبيك، فجميع الجدات من جهة الأب ومن جهة الأم يدخلن في الأم هنا. طيب، القسم الصنف الثاني البنات، أمهاتكم وبناتكم. والبنت أو المقصود البنات هنا كل من انتسبت إليك بولادة، كل من انتسبت إليك بولادة، فيشمل ذلك البنت من الصلب، ويشمل ذلك كل بنت لك تنتسب إليك، فيشمل ذلك بنت ابنك وبنت ابنتك وبنت ابن الابن وبنت بنت البنت، وكل بنت انتسبت إليك فإنها تدخل في البنات وتكون أنت محرما لها. والصنف الثالث وأخواتكم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. والأخت إما أن تكون شقيقة وهي من كانت تشترك معك في الأب والأم، أختك لأمك وأبيك هي الأخت الشقيقة، أو كانت أختا لأب أو كانت أختا لأم، فهي محرمة عليك وأنت محرم لها. وأخواتكم وبنات الأخ يشمل ذلك كل من انتسب إلى أخيك بولادة، هذا هو الضابط، كل من انتسب إلى أخيك بولادة، فيشمل بنت أخيك الشقيق، وكذلك بنات أخيك لأب وبنات أخيك لأم، وبنات ابن الأخ أيضا وبنات بنت الأخ. فكل من انتسب إلى أخيك بولادة فيدخل في بنات الأخ. وبنات الأخوات أيضا، كما قلنا في الأخ نقول في كما قلنا في بنات الأخ نقول في بنات الأخوات تماما. فكل من انتسب إلى أخواتك بولادة فيدخل في ذلك، فتكون أنت محرم لهن ويحرمن عليك. فيشمل ذلك بنات الأخوات الشقيقات وبنات الأخوات لأب وبنات الأخوات لأم وبناتهن وبنات أبنائهن وهكذا. إذن هذا الصنف الرابع. الصنف الخامس العمات، أمهاتكم وبناتكم أخواتكم، وهنا العمات. والعمة سواء كانت عمة شقيقة أو لأب أو لأم، والعمة هي أخت الأب، وأخت الأب هنا قد تكون أختا شقيقة للأب فتكون عمة شقيقة، أو أختا للأب من أبيه فتكون عمة لأب، أو أختا للأب من أمه فتكون عمة لأم. فهي حرام، يعني هي من المحرمات على الإنسان، وهو أيضا محرم لها. وخالاتكم، هذا الصنف السابع، خالاتكم. والخالة هي أخت الأم سواء كانت أختا شقيقة أو أختا لأب أو أختا لأم، فأصبحت سبعة أصناف: الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت، فهن سبع من النسب، سبع من النسب، محرمات على التأبيد. وهذا بالإجماع، لأن الله عز وجل قد ذكره في كتابه الكريم في هذه الآية، في آية سورة النساء. أما المحرمات القسم الثاني فهو المحرمات من الرضاع، المحرمات من الرضاع، وسوف نتكلم إن شاء الله تعالى عنهن بالتفصيل في الباب التالي أو باب الرضاع أو كتاب الرضاع. لكن أقول باختصار أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، كما قال المؤلف: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وسوف نفصل إن شاء الله الكلام يعني عن كيفية التحريم بالرضاع وضابطه وشروطه، سوف نوصل الكلام عن هذا كله إن شاء الله في الباب التالي. القسم الثالث المحرمات بالمصاهرة، المحرمات بالمصاهرة، وهن أربع. القسم الأول من المحرمات المصاهرة: أمهات الزوجات، أمهات الزوجات، سواء كانت يعني أم الزوجة أو كانت جدة الزوجة أيضا، تحرم على الإنسان وهو محرم لها. والأم تحرم على الإنسان، أم الزوجة أقصد، أم الزوجة تحرم على الإنسان إذا عقد على ابنتها سواء دخل بها أو لم يدخل بها، لعموم قول الله تعالى: وأمهات نسائكم. وبناء على ذلك لو أن رجلا عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها، فهل له أن يتزوج بأمها؟ ليس له ذلك، ليس له ذلك، لأنه عقد على امرأة حتى طلق ابنتها وخرجت من عدة، ليس له أن يتزوج بأمها، لأنه بمجرد العقد تحرم الأم،
تحرم أبدا،
تحرم تحريم مؤبدا
حتى بعد الطلاق،
حتى بعد الطلاق. لكن العكس يختلف، العكس يختلف، ويعني نشير له، وهو الربائب، يعني ابنة الزوجة، ابنة الزوجة تحرم على الإنسان بشرط أن يدخل بأمها، أما إذا لم يدخل بأمها فإنها لا تحرم عليه. وقد وضعنا سؤالا على هذا ضمن الأسئلة المطروحة: إذا عقد رجل على امرأة ثم طلقها ولم يدخل بها فهل له أن يتزوج بابنتها؟ الجواب نعم، ما دام أنه لم يدخل بهذه المرأة فله أن يتزوج بابنتها، وهذا بنص الآية: وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وهذا من حكمة الله عز وجل، يعني لاحظ الفرق بين الأمرين: إذا عقد على امرأة ثم طلقها يحرم عليه أن يتزوج بأمها، بينما لو عقد على امرأة ثم طلقها ولم يدخل بها جاز له أن يتزوج بابنتها، لأن الأم أكثر شفقة وتحب يعني الخير لابنتها، ولن يعني تتأثر أو فيما لو خطب ابنتها بعدما طلقها بعد العقد. لكن العكس قد يحصل، قد لو عقد على امرأة ثم طلقها يعني ربما أنه لو تزوج بأمها يحدث في نفس هذه البنت شيئا تجاه أمها، وربما يسبب ذلك في قطيعة، فالحكمة تقتضي هذا. ولذلك فإن الله عز وجل يعني حرم أم الزوجة مطلقا بغير تفصيل، سواء دخل بابنتها أو لم يدخل بها، مجرد العقد تحرم الأم، لكن إنما تحرم بنت الزوجة بشرط أن يدخل بأمها. أما إذا لم يدخل بأمها عقد عليها وطلقها فإنها لا تحرم البنت بنص الآية: وربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. إذن هذا هو القسم الثاني وهو الربائب، ومعنى الربائب يعني بنات الزوجات. رجل تزوج امرأة ولها بنات من زوج آخر، من زوج سابق، فنقول هذه الربيبة إذا دخل بأمها يعني وطئ الأم فإنه يكون محرما لها وتحرم عليه هذه الربيبة. لكن إذا عقد على أمها فقط ثم طلقها فإن يحل له أن ينكحها ولا تكون محرمة عليه. القسم الثالث من المحرمات المصاهرة حلائل الآباء، والحلائل يعني الزوجات، إذا قيل حليلة يعني زوجة، فيعني زوجات الأب أو كل من انتسبت إليه بولاده، يعني حتى الجد مثلا أو أبو الجد، فزوجة أبيك حرام عليك، زوجة جدك حرام عليك، زوجة أبي جدك حرام عليك،
وهم يسمون بالعمات يعني بعضهم يقول،
وبعضهم يسمي نعم يسمي زوجة أبيه يسمي عمه، وبعضهم يسمي خالة.
نعم خالة.
المقصود أن زوجة الأب،
زوجة الأب
نعم تدخل في ذلك، فإنها حرام على الإنسان يعني محرمة عليه، وبناء على ذلك يكون هو محرما لها. إذا قلنا أن حرام عليه يعني محرمة عليه يكون هو محرما لها. طيب نحن قلنا زوجة الأب تحرم على الإنسان، طيب زوجة الجد لما تحرم على الإنسان يعني محرمة عليه، زوجة الجد من أم، زوجة أبي أمك هل تحرم عليك أم لا؟ زوجة أبو أمك هل تحرم عليك؟ نعم مع القاعدة تحرم، فزوجة أبي أمك أيضا تحرم عليك
سواء من جهة الأب أو الأم،
سواء من جهة الأب أو من جهة الأم. ولذلك نقول أنه يجوز لزوجة الجد من الأم أن تكشف لزوج ابن ابنته، زوج ابن ابنته، يعني هذا رجل له بنت وهذه البنت لها ابن، ثم إن ابن ابنته تزوج بامرأة، تزوج بامرأة، فزوجة ابن ابنته يعني تكشف لهذا الجد. وكذلك أيضا زوجة هذا الجد تكشف لابن ابنته، فيعني نقول إن الجد سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم فزوجته حرام على الإنسان، فزوجة جدك لأبيك حرام عليك محرمة عليك وأنت محرم لها، زوجة جدك لأمك أيضا من المحرمات عليك وأنت محرم لها. لأن بعض الناس أيضا يظن أن المحرم فقط هي زوجة الجد من جهة الأب، لكن نقول يشمل زوجة الجد من جهة الأب ويشمل كذلك زوجة الجد من جهة الأم. القسم الرابع من المحرمات بالمصاهرة حلائل الأبناء، وقلنا معنى حلائل يعني إيش؟ حلائل يعني زوجات. حلائل يعني زوجات. طيب وهن زوجات أبنائه أو أبناء أبنائه أو أبناء بناته، يعني كل من انتسب إليك بولادة، كل من انتسب إليك بولادة من الذكور فزوجاتهم من المحرمات،
وإن نزلوا
وأنت محرم لهن يدل ذلك قول الله تعالى: حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، قوله من أصلابكم يعني فيها إشارة إلى إبطال التبني، لأنهم كانوا في السابق يعني في 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 وقت الجاهلية كانوا يتبنون، كان الرجل يتبنى يعني أحد من الناس ويكون أبوه بالتبني، فأبطل الإسلام ذلك، كان عليه الصلاة والسلام لما تبنى زيد بن حارثة نزلت الآيات كما في سورة الأحزاب، فأبطل الإسلام التبني.
ادعوهم
لآبائهم واقسطوا عند الله. طيب إذا حلائل الأبناء أيضا من المحرمات بالنكاح، كذلك أيضا مما نشير إليه هنا ابن البنت زوجته أيضا من المحرمات،
ابن البنت.
نعم يكون هو محرما لها. يستفيد من هذا أنه يكون محرما لها هو. ولذلك لو قلنا هل يكون الإنسان محرما لزوجة ابن ابنته؟ فالجواب
نعم.
نعم لأنه يعتبر ابنا لهم. نحن قلنا جميع الأبناء من جهة وإن نزلوا بمحض الذكور أو حتى بالإناث من جهة الذكور أو من جهة يعني ابن الابن زوجة الابن زوجة ابن الابن زوجة ابن ابن الابن زوجة ابن البنت زوجة ابن بنت البنت وهكذا. كل من انتسب إليك بولادة من الذكور فجميع زوجاتهم محرمات عليك وأنت محرم لهن. وبناء على ذلك نقول جوابا عن السؤال زوجة ابن ابنتك أنت محرم لها أنت محرم لها. إذن هذا ما يتعلق بالمحرمات بالأقسام الثلاثة: محرمات بالنسب ومحرمات بالرضاع ومحرمات بالمصاهرة. نعود لعبارة المؤلف. قال المؤلف رحمه الله: وبنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات وأمهات النساء وحلال الآباء والأبناء. بنات المحرمات محرمات يعني فيما ذكر بنات مثلا بنت البنت محرمة بنت البنت محرمة بنت الأم محرمة لأنها تكون أختا لك بنت الأخت. فيعني جميع ما ذكر من البنات محرمات. قال إلا بنات العمات وبنات الخالات فلسنا محرمات بالإجماع. ثم قال: وأمهات النساء وحلال الأباء والأبناء تكلمنا عنهن وأمهاتهن محرمات إلا البنات والربائب. يعني محرمات نكاحهن فيما يعني سبق ذكره محرمات أمهاتهن أيضا إلا البنات. فإن أم بنتك من هي؟ زوجتك. معلوم أنها ليست محرمة عليك. طيب هذا معنى قول إلا البنات. والربائب أيضا أم ربيبتك زوجتك هي ليست محرمة عليك وهذا واضح. وحلائل الآباء والأبناء يعني زوجات الآباء والأبناء. فزوجة أبيك أمها هل هي محرمة عليك أم لا؟ زوجة أبيك
نعم
محرمة عليك. نعم. طيب أم زوجة ابنك محرمة عليك أيضا.
أم زوجة ابنك
محرمة عليك أيضا. ونعطي أعطي أخوة مشاهدة قاعدة بالنسبة للتصور.
نعم.
يعني بعض الأخوة ربما والأخوات يشكل عليه يشكل عليهم التصور. أعطيكم قاعدة أعطي الأخوة المشاهدة قاعدة في هذا. إذا أشكل عليك التصور فطبقه على نفسك.
طبق
على نفسك تتصور مسألة
وكذا
نعم تتصور مسألة تماما
جيد ممتاز.
نعم في هذه المسائل وحتى في مثلا قسمة المسائل الفرضية عندما نقسم المسائل الفرضية
أو ذكر أسماء حتى يتميز
أو أسماء أو نعم. ذكر أسماء لكن لو طبقت على نفسك أوضح.
نعم.
ونحن إذا عند نقسم المسائل الفرضية نذكر مثل هذه لطلابنا نقول للطلاب
تصور
نعم طبق هذه على نفسك فتتضح له الصورة تماما.
صحيح.
لكن إذا تخيل الإنسان يعني كأنها مسألة بعيدة عنها ربما يصعب عليه تصورها لكن إذا طبقتها على نفسك يسهل عليك تصورها. قال: ومن وطئ امرأة حلالا أو حراما حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمهاتها وبناتها. من وطئ امرأة حلالا الأمر واضح تكلمنا عنها
لكن
حراما يعني وطئها من الزنا وطئها بالزنا فإنها يقول تحرم أيضا على أبيه وابنته وتحرم أمهاته وبناته. وهذا يعني على المشهور المذهب الحنابلة هو المسألة وإن كانت المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. ثم تكلم المؤلف عن المحرمات إلى أمد وهو القسم الثاني من المحرمات. قبل أن نشرح هذا نقرأ عبارة المؤلف. نعم.
فصل: ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة ولا للعبد أن يجمع إلا اثنتين فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد العقد وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما. ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة وإن كانتا أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها، وإن كان قد دخل بها فسد نكاحها وحرمتا على التأبيد
وحرمتا
على التأبيد.
يكفي هنا وقرأ لكم في البعض. قال ويحرم الجمع بين الأختين، هذا هو القسم الثاني، وهن المحرمات إلى أمد، يعني
إلى
المحرمات تحريما مؤقتا، تحريما مؤقتا. وأولى المحرمات تحريما مؤقتا، قال الجمع بين الأختين، الجمع بين الأخت، يعني أخت الزوجة محرمة عليك حتى تفارق زوجتك، إما بموت يعني تموت الزوجة أو بطلاق، إما بوفاة أو بطلاق، حتى تفارق الزوجة إما بوفاتها أو بطلاقها، لكن الجمع بين الأختين لا يجوز. والدليل على ذلك هو قول الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين حتى سواء كانت من أبوين أو من أحدهما، يعني حتى الجمع أيضا بين أخت شقيقة وأخت لأب، أو أخت شقيقة وأخت لأم، أو أخت لأب وأخت لأم، لا يجوز الجمع بين أختين مطلقا. لكن كما ذكرنا لو أنك فارقت هذه الزوجة يعني بوفاتها أو بطلاقها فيجوز لك أن تنكح أختها.
نكمل بعد الاتصال.
طيب نعم.
أبو سعيد من الرياض، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبو سعيد.
وعليكم السلام.
تفضل يا أبو سعيد.
الله يسعدك يا أخي، بكلم الشيخ.
تفضل تفضل معك يا شيخ.
الله يحفظك ويوفقك يا شيخ سعد، إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه. تفضل سؤالك.
تفضل سؤالك
يا شيخ. الله يسعدك. خال أبي، هل يجوز أن أتزوج من ابنة خال أبي؟
هل يجوز؟ تعيد السؤال
لو تنقصنا على جهاز التلفاز يا أبا سعيد عشان حتى نسمعك. اسمع من الهاتف.
خال أبي،
نعم،
هل يجوز أن أتزوج من ابنة خال أبي؟
نعم نعم. طيب السؤال واضح،
يصير جدي هو.
اي نعم. سؤال نعم. آخر.
الله يحفظك، ادع لي يا شيخ. الله يوفقك.
توفقك الله يا شيخ.
جزاك الله خير. السلام عليكم.
السلام.
مفهوم السؤال يا شيخ؟
نعم.
تجيب عليه؟
طيب إذا انتهينا إن شاء الله جبناه.
لا تفضل.
هنا قال ويحرم الجمع بين أختي، قلنا هذا بالإجماع لقول الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين، وبين المرأة وعمتها وخالتها. يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، هذه قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، أخرجه البخاري ومسلم. والحكمة من النهي عن الجمع بين الأختين ومن النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها هو أن هذا الجمع مدعاة إلى قطيعة الرحم، لأن لما يحصل بين الضرائر من الشحنة والتغاير والتنافس، فلو جمع بين أختين أدى ذلك إلى قطيعة بين الأختين، وأدى ذلك إلى قطيعة بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فلذلك كان الجمع محرما، لأن كما ذكرنا يحصل بين الضرائر، يحصل بينهن ما يحصل من التنافس ومن ربما التشاحن والتنافس على هذا الزوج، ويعني فوجود الضرائب يعني الجمع بين النساء مظنة للتشاحن فيما بينهن. فإذا كان الجمع بين أختين أو بين امرأة وعمتها أو بين امرأة وخالتها فإن ذلك مظنة لحصول التشاحن والتنازع بينهما، ويؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم، ويؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم. ولهذا فإن الشرع حرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، هذه الحكمة من تحريم الجمع. لكن لو أنه فارق زوجته إما بوفاتها أو بطلاقها يزول هذا المعنى، يزول هذا المعنى، فإن هذا المعنى
الأمد.
نعم، وهذا معنى قولنا إلى أمد، يعني تحريما مؤقتا. هكذا إذا فارق زوجته بوفاة أو بطلاق فله أن يتزوج بعمتها أو بخالتها. ثم ذكر الحديث ثم قال ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، لقول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، حكم إجماع العلماء على ذلك. ولا للعبد أن يجمع إلا اثنتين، العبد على النصف من الحر، العبد على النصف من الحر في أحكام كثيرة ومنها هذا الحكم. فإن جمع بين ما لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد العقد. كان عقد على اختين في عقد واحد، قد تزوجت مثلا لرجل ابنتيك فيفسد العقد. وإن كانت هذه المسألة نادرة لكن لا بأس يعني نذكرها. فلكن لو كان في عقدين قال، وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما. يعني لو افترضنا أنه تزوج أختين، زواجه بالأولى صحيح، أما زواجه بالثانية فغير صحيح. هكذا لو تزوج امرأة وعمتها، زواجه بالأولى صحيح وزواجه بالثانية غير صحيح. طيب، ثم قال ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة. يعني عند الكفار قد يعني لا يكون عندهم التحرش كما يكون عند المسلمين، يمكن أن يجمع بين أختين، يجمع بين أمتها، يجمع بين أكثر من أربع نساء. فلو افترضنا أن كافرا كان عنده شيء من هذا وأسلم، فهنا يلتزم بأحكام الإسلام. فإن جمع بين أختين فيقول المؤلف هنا يختار منهن واحدة، وإن كانتا أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها. يعني لو كانت هاتان المرأتان أما وبنتا ولم يدخل بالأم، فهنا يفسد نكاح الأم، لأنه إذا عقد بامرأة ولم يدخل بها فلو يتزوج بابنتها.
نأخذ تسألني بعد يا شيخ بعد الاتصال.
طيب،
أم عبد الله من الرياض السلام عليكم. أم عبد الله من الرياض السلام عليكم.
لو سمحت أحسن
الله الصوت قليلا، لحظة أم عبد الله الصوت قليلا.
نعم، السلام عليكم.
نعم تفضل.
بالنسبة لأم زوجة الولد،
أم زوجة الولد طيب
وش تكون بالنسبة للأب؟ يعني
بالنسبة لمن؟
أم زوجة الولد.
يعني أم زوجة الولد. طيب وش السؤال؟ وش كان عندك ماذا؟
محرمة على الإنسان تكون محرمة أم زوجة ولده؟
يعني رجل أم زوجة ابنه، هل هي محرمة عليه أم لا؟
أي نعم.
طيب
سؤال آخر يا
أم. جزاكم الله خير.
طيب أم ناصر من الدوادمي السلام عليكم. أم ناصر من الدوادمي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي معك الشيخ.
تفضلي
معك الشيخ.
ما حكم الجمع بين بنات عم؟
طيب
عندي سؤال ثاني. ما حكم البقاء في ذمة الزوج الذي يترك بعض الأرفاق الصلاة؟
ما حكم إيش؟
البقاء في ذمة الزوج.
ما حكم البقاء في ذمة الزوج الذي لا يصلي بعض الأوقات؟
يعني يصلي أحيانا.
إيه أحيانا.
طيب واضح.
شكرا.
طيب شكرا لك. نكمل يا شيخ أو تجيب على الأسئلة؟
طيب لا نكمل الباب ثم نرجع الأسئلة. قال وإن كان قد دخل بها فسد نكاحهما وحرمت على التبيد. يعني إن كان قد دخل بالأم والبنت فسد نكاحهما جميعا. قال وإن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن. يعني لو كان كافرا وعند تحته أكثر من أربع نسوة يقال لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان أمسك أربعا أو اختر منهن أربعا وفارق سائرهن. وحديث غيلان حديث يعني مشهور رواه الإمام أحمد وأبو داود، وهو أنه قال أسلمت وتحتي ثمان نسوة، أو هذا حديث قيس بن الحارث، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اختارهن أربعا. كذلك من حديث غيلان أسلم وعنده وتحته عدد من النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسكهن أربعا واختر أمسكهن أربعا أو اختر منهن أربعا وفارق سائرهن. و لا يستغرب هذا، قد يوجد عند بعض الناس أكثر من أربع نساء. يعني أذكر كنا في دورة شرعية في إحدى البلاد الأفريقية قبل سنوات، فذكر لنا أن رجلا كان عنده تحته أكثر من عشر نساء. يعني مثل هذا يؤمر بأن يختار منهن أربعا وفارق سائرهن، لأنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع نسوة. قال المؤلف سواء أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن. يعني يختار أربعا سواء كنا الأولات أو كنا الآخرات، يعني لا يلزم أن
يختار
منهن أول من عقد عليهن، يختار ما أراد، يختار ما أراد.
مشكلة على بعضهم.
المهم أنه يختار منهن أربعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لغيلان ولقيس اختر منهن أربعا، ما قال يعني أمسك أول من عقدت عليهن، وإنما قال اختر. فظاهر هذا أنه يشمل من يعني عقد عليهن أول الأمر أو من عقد عليهن بعد ذلك. ولهذا قال المؤلف سواء كان أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن. قال وكذلك العبد إذا أسلم وتحته أكثر من اثنتين. احنا قلنا أن العبد له أن يجمع بين كم امرأة؟ العبد امرأتين، بينما الحر أربع. دائما العبد قلنا على النصف من
النصف الحر تفرح الأحكام الشرعية
في الوزرية. نعم يعني نعم، فعليها نصف ما على المحصنات من العذاب. الأمة إذا زنت عليها نصف ما على المحصنات يعني ما على الحرائر.
قاسوا على ذلك جميع المسائل.
نعم، دائما يعني أو في معظم الأحكام الشرعية نجد أن العبد والأمة على النصف من الحر والحرة. قال ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا. طلق امرأة ونكح أختها، يعني هذا رجل عنده زوجة ورغب في أن يتزوج بأختها، قلنا له ما يجوز أن تجمع بين أختين. قال إذا ما الحل؟ الحل أن تطلق زوجتك وتتزوج بأختها، لكن نقول له انتبه، ليس لك أن تتزوج بأختها حتى تنقضي عدة زوجتك، حتى تنقضي عدة زوجتك. ولهذا قال المؤلف لم يصح، يعني لأنه تزوجها في العدة. من طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح، فلا بد من أن ينتظر حتى تخرج من العدة. أما يتزوج بأختها مباشرة فلا يصح، سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا، سواء كان طلقة واحدة أو ثلاث تطليقات. وأيضا لو طلق امرأة وأراد أن يتزوج بخالتها أو بعمتها، فنقول ليس لك ذلك حتى تخرج المطلقة من عدتها. وهكذا لو كان عنده أربع نساء وطلق واحدة منهن وأراد أن يتزوج
بأختها مثلا
بامرأة أخرى، المؤلف اعتبرها خامسة، خامسة باعتبار أن المطلقة لازالت مثلا نفترض أنها رجعية لازالت زوجة أو في حكم الزوجة، المقصود أنه ليس له أن يتزوج امرأة حتى تعتد المرأة الرابعة التي طلقها. ولهذا بعض الفقهاء يجعل لغزا، يلغز بهذه المسألة، يقول متى يعتد الرجل؟ الرجل هل له عدة؟ نعم، متى يعتد الرجل في مثل هذه المسائل التي ذكرها المؤلف؟
وتبين الشيخ متى يعتد في هذه المسألة.
نعم، إذا
كان
نعم
أربع زوجات لديه. نعم، أربع زوجات طلق واحدة منهن وبقيت العدة
يبقى. نعم،
فإذا انتهت فهي عدته هي ليست. نعم، عدتها.
نعم، يعني بعض الفقهاء يقول متى يعتد الرجل، يلغز بهذا.
نعم،
أجاب عن هذا إذا كان عنده أربع نساء وطلق واحدة فإنه ليس له أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة. ولذلك من باب التجوز العبارة قالوا أن الرجل اعتد وله الحق لا يعتد، لكن يعني ليس له أن يتزوج بأخرى حتى تخرج هي من عدتها. أو أن عنده زوجة وأراد أن يتزوج بأختها، طلقها وأراد يتزوج بأختها، فليس له أن يتزوج بها حتى تنقضي عدة هذه مطلقته. وهكذا لو أراد يتزوج بعمتها أو بخالتها ليس له أن يتزوج بها حتى تنقضي عدة مطلقته. ولهذا نجد أن يعني بعض الفقهاء يلغز بهذا، متى يعتد الرجل يعني في هذه المسائل. طيب، ثم قال المؤلف ويجوز أن يملك أختين وله وطؤ إحداهما. الملك غير الزواج، يعني يملك أمتين، مقصود بأختين يعني أمتين، فله أن يملك أمتين، لكن جهة الوط معلوم أن الوط يباح للإنسان إما بزواج أو بملك يمين، كما قال عز وجل إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فهنا إذا لو أنه ملك أختين نقول لا بأس أن يملك أختين، لكن من جهة الوط ليس له أن يطأ إلا إحداهما. ولهذا قال المؤلف ويجوز أن يملك أختين وله وطء إحداهما، فمتى وطئها حرمت أختها حتى تحرم الموطوء بتزويج أو إخراج عن ملكه ويعلم أنها غير حامل. يعني إذا وطئ واحدة أختها تحرم عليه، طيب متى تحل أختها له حتى تحرم الموطوء؟ كيف تحرم؟ إما بتزويج، إما مثلا يزوجها، طبعا إذا زوجها لابد أن تستر بحيضة ثم يزوجها، لكن هو وطئ لها بملك يمين باعتبار أنها ملك يمين، أو بإخراج عن ملكه، باعها مثلا، باع هذه الأمة وخرج عن ملكه، وأيضا لا بد من أن يعلم أنها غير حامل. قال فإذا وطئ الثانية ثم عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم الأخرى. أيضا كذلك لو أنه وطئ الثانية ثم الأولى عادت إلى ملكه فلا تحل له إلا بما يعني ذكرناه في المسألة السابقة. ثم قال وعمة المرأة وخالتها في هذا كأختها، يعني بالنسبة لملك اليمين، ما ذكرناه من كلام في عمة المرأة وخالتها والجمع بين أختين ينطبق كذلك على الإماء وعلى ملك اليمين.
قال وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية كافرة. نكاح الأمة الحرة ما حكمه؟ يجوز نكاح الأمة الحرة بنص القرآن، لأن الله تعالى أباح لنا طعامهم وأباح لنا نساءهم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ثم قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمون أجورهن محصنين غير مسافحين. فذكر الله عز وجل المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني العفيفات من الذين أوتوا الكتاب حلال لنا. فيجوز للمسلم أن يتزوج بنصرانية أو بيهودية بنص القرآن، بنص القرآن.
وليس له أن يتزوج بمشركة أو غيرها،
وليس له أن يتزوج بكافرة غير يهودية ونصرانية، ليس له أن يتزوج ببوذية، ليس له أن يتزوج بوثنية، ليس له يتزوج بهندوسية، ليس له ذلك. لكن يجوز يتزوج بيهودية أو نصرانية. طيب المسلمة هل يجوز المسلمة تتزوج بيهودية أو نصرانية؟ لا، لا يجوز. والحكمة في هذا ظاهرة، لأن معلوم سلطة الزوج على زوجته، فربما أنه إذا تزوج بامرأة يهودية أو نصرانية يؤثر عليها فتسلم. لكن لو تزوجت مسلمة بيهودي أو نصراني فيخشى عليها من أن ترتد وأن تفارق دينها. طيب لكن الأمة الكتابية يقولون أنها تختلف في هذا الحكم، فلا يجوز للمسلم حرا كان أو عبدا أن يتزوج أمة كتابية، ولا لحر نكاح أمة مسلمة إلا أن لا يجد طول حرة ولا ثمن أمة ويخاف العنت. يعني هذا ذكر الله عز وجل في القرآن في قوله سبحانه ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ومن لم يستطع منكم طولا يعني لم يستطع مهر الحرة أن ينكح المحصنات يعني الحرائر المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات يعني من الإماء. يعني ليس للإنسان أن يتزوج بالأمة إلا بشرطين. الشرط الأول أن لا يستطيع طول الحرة، أن لا يستطيع تحصيل نكاح الحرة. والشرط الثاني ذكره الله تعالى في آخر الآية ذلك لمن خشي العنة منكم، أن يخشى من الوقوع في الزنا، والمعنى العنة يعني الزنا. فإذا يجوز نكاح، يجوز الحر أن ينكح أمة بشرطين ذكرهم الله تعالى في كتابه. الشرط الأول أن لا يستطيع طول الحرة، يعني لا يستطيع تحصيل نكاح الحرة. الشرط الثاني أن يخاف على نفسه من الزنا، ذلك لمن خشي العنة منكم. فإذا تحقق هذان الشرطان جاز للحر أن ينكح الأمة. لاحظ أنه نكاح لكن ملك اليمين هذا شيء آخر، يعني نفرق بين ملك اليمين وبين النكاح. ملك اليمين له أن يطع الأمة التي هي يعني ملكا له، لكن ليس له أن يتزوجها إلا بهذين الشرطين. قال وله نكاح أربع إذا كان الشرطان فيه قائمين، يعني له نكاح أربع من الإماء إذا توفر فيه هذان الشرطان، وهما أن لا يستطيع نكاح الحرة وأن يخشى العنة على نفسه، يعني يخشى الزنا على نفسه. طيب ما أدري هل بقي معنا وقت ندخل في الكربلاء أو نجيب على الأسئلة؟
معنا 7 دقائق يا شيخ.
طيب إذا نجعلها في الأسئلة.
أولا دعنا نضع الأسئلة المراجعة يا شيخ حتى يكون لنا وقت.
طيب في ذلك. نعم الأسئلة، السؤال الأول هل يكون الإنسان محرما لزوجة ابن ابنته، هل يكون الإنسان محرما لزوجة ابن ابنته؟ هذا شرحنا لكن نختبر يعني مدى تحصيل الإخوة ومتابعتهم الإخوة والأخوات. طيب السؤال الثاني ما الحكمة من تحريم الجمع بين الأختين؟ ما الحكمة من تحريم الجمع بين الأختين؟ طيب
أحسن الله عليك يا شيخ. ناخذ اتصال قبل الأسئلة.
طيب نعم
أبو صالح من الرياض، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبو صالح.
سؤال الله يحفظكم. ذكر الشيخ أن النهي بين الجمع بين الأختين، وذكر فلان أخوات أشقاء أو لأم أو لأب، لكن إذا كانوا من الرضاعة يا شيخ هل يكون حكم كذلك؟
نعم
ونهى بين الجمع بينهما.
طيب سؤالك الآخر.
جزاكم الله خير.
شكرا لك يا أبو صالح. نعود لأسئلتنا السابقة يا شيخ.
نعم.
طيب سعيد يقول خال أبيك هل يجوز أن أتزوج من ابنة خال أبي؟
نعم خال أبيك هو خال لك في الحقيقة، كما أن عم أبيك عم لك
وإن على يعني وإن
نعم. فإذا كان يقصد، إذا كان الأخ السائل يقصد بخال أبي يعني أخو أم أبي، إذا كان يقصد بها أخو أم أبي هو خال أبي، فلا بأس أن يتزوج بابنة خاله، لأن خال أبيك خال لك. إذا كان هذا هو قصده، لأن في آخر السؤال قال جدي أو كذا، لكن على كل حال نقول إذا كان هذا هو قصد الأخ السائل، إذا كان قصده خال أبيه فابنة خال أبيه تحل له، لأن خال أبيك خال لك وابنة خالك أجنبية منك، فكذلك أيضا ابنة خال أبيك. نعم.
أم عبد الله من الرياض، يعني ما استطعت أن أفهم سؤالها، تقول أم زوجة الولد.
نعم،
أم زوجة الولد على ما أعتقد.
أي نعم نعم، هي تسأل عن أم زوجة الابن، أم زوجة الابن، يقول تقول هل هي يعني تحل. هل هو محرم لها وهل تحل؟ هي أجنبية عنه. أم زوجة ابنك يعني المحرمات عليك وهي أجنبية عليك، ويحل لك أن تتزوج بها، لا بأس أن تزوج بأم زوجة ابنك، إنما هي محرمة على ابنك فقط لأنها هي أم زوجته، وأما بالنسبة لك أنت أيها الأب فتبقى أجنبية عنك وتكون محرمة عليك ولست بمحرم لها. نعم.
أم ناصر من الدوادم تقول ما حكم الجمع بين بنات العم؟
نعم، روي في ذلك حديث أخرجه الترمذي في سننه في النهي عن الجمع بين المرأة وابنة عمها، ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح من جهة السند، لو صح لكان حجة لكنه لا يصح، ولهذا يبقى الحكم على الأصل وهو جواز الجمع بين بنات العم لا مانع من هذا، وإن كان بعض الفقهاء كره منه كرهه بعض الفقهاء قال لأنه ربما يؤدي إلى قطيعة الرحم، وإذا كان المعنى الذي لأجله نهي عن الجمع بين أختين هو أنه يخشى أن يكون قطيعة للرحم، أن يكون ذريعة لقطيعة الرحم، وهذا المعنى أيضا موجود في الجمع بين بنات العم، لكن هذا المعنى لا يرقى ولا يقوى للقول بتحريم الجمع بين بنات العم، ولو كان محرما لبينه الله عز وجل كما بين تحريم الجمع بين الأختين، ولبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الجمع بين كما بين تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، والحديث المروي في ذلك ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة، ولهذا فالصحيح أنه لا بأس بالجمع بين بنات العم. نعم.
تقول كذلك ما حكم البقاء في ذمة الزوج الذي لا يصلي على ما أعتقد يا شيخ؟
تقول نعم، تقول زوجها أو زوج زوجها. زوج امرأة لا عندي هذا زوجها من لا، لكن زوج امرأة يصلي أحيانا يصلي أحيانا فهل يجوز أن تبقى معه؟ هذا يرجع لمسألة أخرى وهي كفر تارك الصلاة،
هذه مسألة.
نعم، كفر تارك الصلاة، هل يكفر تارك الصلاة إذا ترك صلاة واحدة، أو أنه لا يكفر إلا إذا تركها بالكلية، أو أنه يكفر بترك عدد من الصلوات؟ هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم، والأقرب عندي والله أعلم أنه لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة بالكلية
جاحدا أم
لا جاحد تكاسل. هذا بالإجماع، جاحدا بالإجماع من جحد وجوب الصلاة
لكن تكاسل،
هذا بالإجماع، لكن كلامنا في من ترك الصلاة تهاون وتكاسل كما هو عليه حال كثير كثير من الناس، حقيقة أقول كثير من الناس يعني مع الأسف، يعني لو تأملت حال الأمة الإسلامية التي يزيد عددها على مليار نسمة لوجدت مع الأسف يعني كثير من المنتسبين للإسلام أنهم يخلون بالصلاة، وبعضهم لا يصلي بالكلية، وبعضهم لا يصلي ربما إلا في المناسبات، وبعضهم لا يصلي إلا الجمعة فقط، فنقول إذا كان تارك للصلاة بالكلية فظاهر الأدلة يدل على أنه يكفر كفرا مخرجا عن الملة، كفر أكبر مخرج عن الملة، فيكون كاليهود والنصارى، وربما يكون أسوأ من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى تحل ذبائحهم ونساؤهم بينما هذا لا تحل ذبيحته، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رواه مسلم، ولقوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أخرجه أصحاب السنن، فهذا إذا ترك الصلاة بالكلية فالأدلة يعني ظاهرة في أنه يكفر كفرا أكبر، ولا يحل لامرأة أن تبقى مع رجل لا يصلي إذا كان تاركا للصلاة بالكلية.
إذا هذا هو الراجح الشيخ في المسألة،
هذا إذا كانت الصلاة بالكلية، لكن نأتي لسؤالها تقول يصلي أحيانا يصلي أحيانا، الأقرب عندي والله أعلم أنه لا يكفر، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل من وفد قيس ف يعني لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم بايعه على أن يصلي صلاتين فقط، فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني هذا من باب التدرج في الدعوة، لأنه أراد أولا أن يصلي صلاتين ثم يتدرج معه يصلي ثلاثة ثم أربعة ثم خمسة، هذا من باب التدرج معه في الدعوة وحكمته عليه الصلاة والسلام، وهذا قد رواه الإمام أحمد هذا الصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقر رجلا على الكفر، فلو كان ترك يعني ترك صلاة أحيانا كفرا أكبر مخرجا عن الله لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل يعني هذا، وهو أنه يكتفي بصلاتين. فدل ذلك على أنه من ترك الصلاة أحيانا لا يكفر كفرا أكبر مخرجا عن الملة، وأنه يكون من الساهين الذين ذكرهم الله تعالى في قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولكنه على خطر عظيم ومرتكب لكبيرة ويخشى عليه من الكفر، بل إن بعض أهل العلم يحكم بكفره. ولذلك فنقول الأخت السائلة ينبغي لزوجته أن تناصحه وأن تلح عليه بالنصيحة وأن تنكر عليه هذا المنكر وهو تساهله بالصلاة، وأن تستمر في ذلك. والله تعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لكن ما دام أنه يصلي أحيانا فلا يلزمها ولا يجب عليها أن تطلب الطلاق منه، لكونه على القول الصحيح أنه لا يكفر كفرا أكبر مخرجا عن الملة.
أحسن الله إليكم يا شيخ. ما بقى معنا أي وقت، وإن كان معنا انتظر الأخ عبد الرحمن من جدة وسعود من الرياض، نعتذرهم في الحقيقة على الإطالة عليهم، ولكن يستطيع الاتصال إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. لا يسعنا في نهاية هذا الدرس المبارك إلا أن نشكر فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ترك الخذلان عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. إلى درسكم القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.